نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذا اللقاء نعرضها على معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
الترحيب موصول بكم أحبتنا الكرام، حيث نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم وعرضها على أصحاب المعالي في حلقات هذا البرنامج. معالي الشيخ، هذا السائل أبو خالد من الرياض، نبدأ هذه الحلقة بعرض سؤاله. يقول فيه: أصرت زوجتي على السفر في الإجازة مع أهلها لمدة شهر خلال الإجازة، وقد وافقت مكرها على ذلك، فهل يحق لي أن أمتنع عن إعطائها مصاريف السفر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان إذا خرجت زوجته من بيته من غير رضاه فإنه لا نفقة لها، لأنها تكون ناشزا إلا أن تكون حبلى فيكون لها النفقة من أجل الحمل. ولكن الأخ السائل هنا قال أنه وافق على ذهابها، فما دام أنه قد وافق على ذهابها فإن نفقتها باقية عليه. وأما ما ذكره من الإكراه فأنه يحتاج إلى نظر وتمحيص، وهذا هو عمل القضاء وليس عمل الفتية.
أحسن الله إليكم. السائل مصطفى هدهود من القاهرة يسأل في سؤاله، يقول: نسمع بين الحين والآخر ما يسمى بتجديد الدين، فهل في الدين شيء جديد وقديم؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
هذا الأخ السائل يسأل عن معنى التجديد، وأقول للأخ السائل أن أصل ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. هذا الحديث رواه أبو داود. والتجديد هنا في هذا الحديث يعني الإحياء والإعادة، فتجديد الدين هو إعادته إلى ما كان عليه من عهد السلف الأول. فإذا كان التجديد بهذا المعنى فإنه معنى سليم، ولعل الذين يطلقونه يريدون هذا. وهو بهذا الإطلاق يشمل أمورا، أولها إحياء من درس من الكتاب والسنة، وثانيها أيضا نقل المعاني الصحيحة للنصوص الشرعية، وثالثها إحياء العلم ونشره، ورابعها أيضا مقاومة البدع، إذا انتشرت فإن مقاومتها تعد من تجديد الدين، وخامسها أيضا الاجتهاد في مواجهة النوازل، سواء كان ذلك في المال أو في الاجتماع أو في غيره مما يحتاج إلى نظر بوضع الحلول لكل طارئ، فإن هذا أيضا يعد من التجديد. فإذا كان التجديد بهذه المعاني الشرعية الصحيحة فنقول نعم، إن هناك في الدين تجديدا بهذا المعنى.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بسين جيم من الرياض يقول بأنه قد ارتكب جريمة الزنا مع امرأة أخرى وتاب إلى الله توبة نصوحة. يقول: سؤالي، هل تبقى زوجتي في عصمتي بعدما قمت به من فعل مشين أم لا؟
أولا يجب أن يعلم هذا السائل أن ما ارتكبه من فعل الزنا إنما هو جريمة منكرة، جريمة منكرة عظيمة، وأن عليه التوبة والإنابة إلى الله عز وجل من هذا الذنب والعزم على ألا يعود أبدا، والندم على ما فات حتى تقبل توبته عند الله عز وجل. وثانيا، فإن الزنا لا يؤثر على العقد في الاستمرار، في استمرار العقد لا يؤثر على صحته ولا يوجب بطلانه ولا فساده، فعقده وزواجه مستمر وباق وصحيح.
أحسن الله إليكم. هذه أيضا مجموعة من الأسئلة التي بعث بها المرسل سين عين، وقد استعرضنا جملة منها في اللقاء الماضي. في هذه الحلقة يقول في سؤاله: إذا قام المسلم من النوم في آخر وقت صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، ثم خشي فوات وقت العصر فقدم العصر قبل الظهر، فهل فعله صحيح أم لا مع الدليل؟
نعم، إذا قام المسلم من النوم في آخر وقت العصر وهو لم يصلي الظهر ثم خشي فوات وقت العصر فقدم العصر قبل الظهر، فهذا هو الفعل الصحيح الذي يلزمه تداركا لوقت الحاضرة، تداركا لوقت الحاضرة، والفائتة سوف يفعلها قضاء، فكونه يؤدي الحاضرة في وقتها ثم يؤدي الفائتة بعد وقتها، لأن الفائتة خرج وقتها، وأما الحاضرة فوقتها متعين.
نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: وما الحكم إذا أذن المغرب وهو في الركوع من الركعة الأولى من صلاة العصر، هل يقطعها بناء على أنها فائتة يجب عليه الترتيب أم يستمر في صلاته؟
بل يستمر في صلاته، ويعتبر أدرك الصلاة في وقتها، ما دام أدرك منها قدر ركعة فإنه أدرك الصلاة في وقتها أداء وليس قضاء، ولذا يلزمه أن يستمر في صلاته حتى يتمها، ثم بعد ذلك يصلي ما فاته.
نعم، أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: ما الفرق بين القرض والصرف، وما الأحكام المترتبة على كل منهما بالتفصيل؟
القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ومن ثم إعادته إلى صاحبه الذي أخذه منه، وأما الصرف فهو بيع نقد بنقد، والفرق بينهما كبير وواضح. أما بيان الأحكام والفروق بينهما الأخرى فهذا أمر يطول، يحتاج إلى مؤلف وليس إلى فتوى عابرة.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في أحد أسئلته يقول: هل يضم الذهب إلى الفضة والنقود في تكميل النصاب؟ نرجو الإيضاح.
نعم، لعله يريد نصاب الزكاة. نعم. فالذهب والفضة كل واحد منهما متمم للآخر في نصاب الزكاة، بل الذهب والفضة وعروض التجارة والأوراق المعاصرة كل بعضها يتمم بعض في نصاب الزكاة.
نعم، أحسن الله إليكم. في سؤاله الآخر يقول: هل يجوز قلب نية صلاة الجمعة إلى صلاة الظهر بعد اكتشاف المصلي أثناء الصلاة أنه قد فتته الصلاة لأنه جاء والإمام في السجود من الركعة الثانية ولم يعلم حتى دخل معه في الصلاة؟
من دخل مع الإمام في الجمعة في السجود في الركعة الأخيرة فقد فاتته صلاة الجمعة، وبالتالي فإنه يتم الجمعة نفلا ثم يؤدي صلاة الظهر، لأن الجمعة فاتته فلا يصح منه إلا أن يصلي الظهر، وإنما تصح هذه الجمعة لو نواها، أما أنهم رآهم علم أنهم في السجود من الركعة الأخيرة ثم دخل بنية أنه سوف إذا قام إذا سلم الإمام سوف يقوم فيتم صلاة الظهر فتصح في هذه الحالة. أما إذا دخل بنية الجمعة فإنه يتمها نفلا ثم ومن ثم يصلي الظهر بنية مستأنفة.
أحسن الله إليكم. في سؤاله أيضا يقول: هل تصح هذه العبارة: قطع فلان رزق فلان إذا كان قد فصله عن عمله؟
يجب أن نعلم أن الأرزاق بيد الله عز وجل، كما قال الله جل ذكره في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون، والأرزاق بيد الله عز وجل فهو الذي يتصرف فيها، وليس للعباد تصرف في الأرزاق. ولذلك قول فلان قطع رزق فلان هذه العبارة خطأ، أما كونه قد تسبب في فصله من عمله ففرق بين فلان يقطع رزق فلان وفرق بين يكون فصل في عمله، لأن العمل يحكمه عقد وأحكام وآداب يعني وواجبات، فإذا كان شخص قد أخل بواجبه في عمله أو خالف العقد ثم فصله رب العمل فلا يعد ذلك قطعا للرزق، وإنما هذا تصرف بموجب ما لديه من صلاحيات وأمور تتعلق بانتظام العمل.
نعم أحسن الله إليكم. في سؤاله أيضا الآخر يقول نرجو تفسير قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، هل يعني هذا أن من لم يتصف بالتقوى لا يتقبل منه؟
المتقون هنا المراد بهم في هذه الآية هم الذين سلموا من الشرك ومن عبادة الأوثان وأخلصوا العبادة لله عز وجل، وبالتالي فإن الإرادة الذي أورده السائل غير صحيح، فالمراد بالمتقين هنا المعنى الذي ذكرنا.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول إذا انتقض وضوء المصلي بعد السلام ثم تذكر بعد السلام أن عليه سجود سهو لنسيانه التشهد الأول فهل يعيد صلاته؟
لا، في هذه الحال يسقط عنه سجود السهو، إذا انتقض وضوءه بعد السلام ثم ذكر بأن عليه أن يسجد للسهو فإنه يسقط عنه سجود السهو وتكون صلاته صحيحة.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير الذي نعرضه في هذه الحلقة يسأل عن حكم قول توكلت على الله ثم عليك.
التوكل عبادة يجب أن تفرد لله عز وجل ولا يجوز أن يشرك معه غيره فيها، وبالتالي قول القائل توكلت على الله ثم عليك خطأ، لا يصح قوله وعلى المسلم أن يجتنب ذلك.
نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو محمد من المدينة المنورة بعث بثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول عندي بعض المال أريد أن أزكيه ولي أقارب محتاجين خارج المملكة، هل أرسل إليهم بالمبلغ؟ وعندي بعض الأقارب المحتاجين في داخل المملكة ولكن حالتهم المادية أحسن من الذين في خارجها، أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
لا بأس بنقل الزكاة للقريب خارج محل الشخص المزكي إذا كان ذاك الشخص أشد حاجة أو لم يجد محتاجا في البلد التي هو فيها.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول هل يجوز لي أن أصلي صلاة الضحى بعد صلاة الظهر حيث أنني أكون نائما ولا أستيقظ إلا عند صلاة الظهر؟
صلاة الضحى مؤقتة بوقت من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل صلاة الظهر، وأفضلها إذا رمضت الفصال كما في الحديث، فإذا خرج وقتها فإنها لا تقضى.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثالث والأخير يقول هل يجوز أن أصلي بزوجتي وبناتي صلاة المغرب جماعة في البيت أم أذهب إلى المسجد؟ والمسجد ليس ببعيد عن البيت وإنما أريد أن أكسب أهل بيتي أجر صلاة الجماعة وجزاكم الله خير الجزاء.
صلاة الجماعة واجبة على الرجال المقيمين الأصحاء غير المعذورين، وقد ثبت وجوبها في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قد أوجبها الله عز وجل حال القتال والخوف، فكيف بحال الأمن؟ ثم إن هذه الصلاة شدد النبي صلى الله عليه وسلم في إقامتها، فقد هم أن يحرق على قوم بيوتهم لأنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الفجر والعشاء، وإنما منعه من ذلك ما في الرواية الأخرى في الحديث ما فيها من النساء والصبيان، والتحريق عقوبة عظيمة لا يكون الهم به إلا على أمر تركه من فرائض الدين، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى وذكر من حاله أنه رجل كفيف وليس له قائد يقوده إلى المسجد وأن الطريق كثيرة الهوام، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وابن مسعود رضي الله عنه يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذه أدلة الشرع من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم بالاهتمام بصلاة الجماعة ووجوب أدائها في المساجد، وهذا واجب على الرجال. وأما النساء فإن الأفضل في حقهن أن يصلين في بيوتهن، فهذا الرجل عليه أن يصلي مع الجماعة، ولا يجوز له أن يدع الجماعة ليصلي مع أناس لا تجب عليهم الجماعة، فليلحظ هذا وليتق الله في نفسه وفي من معه من الأولاد الذكور يصطحبهم معه إلى المسجد بخاصة البالغين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو عبد الرحمن يقول: عندنا من يسمي بعبد النبي حتى صار هذا الاسم علما على هذه الأسرة، فما توجيهكم لهؤلاء؟
لا يجوز التسمي باسم عبد لغير الله عز وجل، فذلك محرم ولا يجوز للمسلم أن يفعله، وهذا وإذا فعله وجب عليه أن يبادر إلى تغييره، وهذا إذا وقع ذلك في الاسم الأول. وأما في الاسم الثاني أو اسم الجد أو اسم القبيلة مثلا أو العائلة فإنه لا يلزم ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فإذا وقع في اسم الجد أو العائلة فلا يلزمه التغيير، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هذه الأسماء في اسم العائلة أو اسم الأب، وإنما إذا وقع ذلك في الاسم الأول فيجب المبادرة إلى تغيير الأسماء التي عبدت لغير الله عز وجل.
نعم، أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات السائلة أم بدر من الرياض بعثت بهذه الأسئلة الثلاث، تقول: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وماذا يجب عليه؟
يحرم على الرجل المسلم الصائم أن يجامع أهله في نهار رمضان، وإذا فعل ذلك فهو آثم، ووجب عليه أن يمسك بقية اليوم وأن يعيد هذا اليوم، وعليه أيضا الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت أهلي في نهار رمضان. فأمره صلى الله عليه وسلم بالكفارة على نحو ما ذكرنا.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني تقول: ما حكم من سرق مالا من شخص والآن الشخص المسروق متوفى، ماذا يجب على السارق أن يفعل خاصة بعد توبته وندمه؟
عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه السرقة، وأن يعيد المال إلى صاحبه، فإن كان ميتا كما في السؤال فإنه يعيده إلى الورثة، يعيده إلى الورثة، يبحث عنهم ويسأل عنهم ويدفعه إليهم أو إلى وكيلهم، وبذلك تبرأ ذمته. فإن لم يجد الورثة ولم يتعرف عليهم فإنه يتصدق به عنهم، فعسى الله عز وجل أن يقبل توبته وأن يعفو عنه.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثالث والأخير تقول: هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟
إذا كانت القراءة من حفظه فإنه يجوز، أما إذا كانت بمس المصحف فإنه لا يجوز إلا بوضوء، لقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن مريض السرطان، هل له توبة وما نصيحتكم للمريض؟
نعم، مريض السرطان عليه التوبة وله التوبة أيضا، لأن التوبة مشروعة في كل حين وفي كل آن، وقد قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن التوبة: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. والحديث رواه الإمام مسلم. ولكن يجب أن يعرف مريض السرطان وغيره من المرضى أنه إذا حضرت أو بلغت الروح الحلقوم فإنه لا توبة في هذه الحال. يقول تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه حلقومة، فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة للإنسان. وأما النصائح للمريض فأولها المسارعة إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وأيضا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والاجتهاد فيما يقربه إلى الله عز وجل وفيما ينفعه في دينه ودنياه، وأن يحرص أيضا بالوصية في ماله وما عليه حتى يثبت الحقوق التي له وعليه. ونسأل الله عز وجل له إن شاء الله القبول ولغيره من المسلمين.
آمين آمين. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا المرسل عبد الله علي يسأل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أحج أو أعتمر عن والدتي علما بأن أمي على قيد الحياة ولكن الظروف لا تسمح لها بذلك، حيث لديها 3 بنات، واحدة منها لديها السكر وتخاف عليها كثيرا؟
نعم، هذه المرأة إذا كانت مفترضة، يعني سبقا أدت الحج والعمرة فيما أوجب الله عز وجل عليها، فإنه لا يلزمها سوى ذلك. ما دامت أنها لا تستطيع فإنها معذورة. وذكر أهل العلم أيضا أن المرأة، أن الشخص لا ينيب في التطوع ما دام حيا، وإنما الإنابة لمن عجز عن أداء الواجب فإنه ينيب ولو كان حيا، أو تكون الإنابة عن الميت.
نعم. أحسن الله إليكم. السائل عماد من الأردن يسأل يقول: حفظكم الله، هل يجوز أن أعطي شخصا قرضا نقديا لمدة سنة على أن يرجعه في الموعد المحدد دون زيادة في ذلك المبلغ، علما بأنه يقول لأحد معارفي أنه يريد أن يهديني بعد تلك المدة شيئا وأنا لا أريد ذلك، وهل يعتبر هذا ربا إن أخذت منه الهدية أم لا؟
أما ما ذكرته من جهة القرض، فإن القرض الحسن لا شك أن الإنسان مثاب عليه، ولكن لا يصح أن يتفق على أن يرد معه شيئا، سواء كان ذلك اتفاقا صريحا أو كان مواطأة، بأن يكون هناك مواطأة بأن يعطيه شيئا بعد إعادة القرض أو معه. أما لو أعطاه شيئا بعد ما وفاه، أعطاه شيئا كهدية، فإن هذا لا بأس به. أما أثناء القرض فلا يقبل منه حتى الهدية.
أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الله معاوية يقول: هل أكل العلك أو ما يقوم مقامه يفطر، وكذلك شرب الدخان، مع العلم بأن هذه الأشياء وما في معناها لا يصل إلى البطن منها شيء؟ ويقول في تعريفه الصوم: لأن تعريف الصوم شرعا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، أرجو إفادتي.
هذا العلك الذي هو اللبان يتحلل منه شيء عند المض، فما دام أنه يتحلل ويصل إلى الجوف فإنه يفسد الصيام. وكذلك الدخان فإنه من الشهوة، لأن الإنسان يشتهيه وأحيانا يهيم إذا لم يتناوله. والصيام أيضا كما يكون عن الإمساك والشراب يكون عن الشهوة، وفي الحديث الصحيح: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا الذي ذهب يتناول الدخان لم يدع ما يشتهيه مما هو ممنوع منه. نعم.
أحسن الله إليكم. في ختام هذا اللقاء نعرض على معاليكم هذا السؤال. يقول صاحبه: أنا صيدلي ويأتيني مناديب في بعض الأحيان بعينات مجانية، هل يمكنني أن أخذها لنفسي بدون أن أعلم صاحب المكان؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
لا يجوز لمثل هذا السائل أن يأخذ شيئا ويخفيه على صاحب المحل، لأنه نائب عن صاحب المحل، وكل ما يأتيه فهو لصالح المحل وليس لصالحه شخصيا، فالواجب إبلاغ صاحب المحل به، وصاحب المحل يتصرف فيه بما يراه.
في سؤال الثاني يقول: تعاملت مع أحد البنوك معاملة ربوية، وعندما أردت التوبة وإرجاع المبالغ طلب مني البنك المبلغ بالفائدة، فاشتريت بيتا وأنا أسدد ثمنه الآن، ما الحكم في ذلك وقد تبت من هذا؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن الربا محرم على المرء المسلم، وهو كما ذكر السائل إنه يعلم ذلك، وأن المسلم لا يجوز له أن يدخل في التعامل الربوي أبدا، ولكن ما دام أنه تاب إلى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يتقبل توبته، فإنه ما ملكه من البيت فهو له ولا شيء فيه. نعم.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم من خلالها معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. شكر الله لمعالي الشيخ، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم على الرمز البريدي 11545، صندوق البريد 60059، وزارة الثقافة والإعلام. كذلك بالإمكان إرسال الأسئلة عبر الفاكس 01442-5543. ختاما هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكرا له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.